الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال ربنا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقال جل جلاله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب العامل إذا عمل أن يحسن. عنوان خطبة اليوم: إتقان الفرائض. نحن أيها الإخوة الكرام نتحدث في سلسلة كيف تصبح وليا، وذكرنا بأنك تصبح وليا من أولياء الله تعالى بثلاثة أمور: ترك الحرام أولا، إتقان الفرائض ثانيا، أداء النوافل ثالثا. فعل المأمورات أولا، ترك المنهيات ثانيا، أداء النوافل ثالثا. لماذا لا تصير وليا؟ أيشق عليك أن تترك الحرام؟ أم يصعب عليك أن تتقن الفرائض؟ أم أنت عاجز عن أداء شيء من النوافل؟ كان عنوان خطبة الأسبوع الماضي ترك الحرام، والحديث اليوم عن إتقان الفرائض، وفي الأسبوع القادم نتحدث عن أداء النوافل إن شاء الله تعالى. عنوان خطبة اليوم: إتقان الفرائض. وهنا ملاحظة مهمة، ففرق كبير بين إتقان العمل وبين أداء العمل، بون شاسع بين إحسان العمل وبين أن تعمل العمل، فرق كبير بين أداء الصلاة وبين إتقان الصلاة. وأركان الإسلام الفرائض معروفة للجميع: الصلاة والزكاة والحج والصوم. وسنأخذ مثالا في هذه الخطبة عن إتقان الفرائض عن إتقان الصلاة. ما الفارق بين أداء الصلاة وبين إتقان الصلاة؟ إنك لو استعرضت آيات القرآن الكريم كاملة لرأيت الله عز وجل يأمرنا في القرآن الكريم بإقامة الصلاة، فهو جل جلاله يصف المؤمنين حينا أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويأمر نبيه حينا آخر فيقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ويخاطب نساء النبي بقوله: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، ويخاطب المؤمنين عموما: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويدعو سيدنا إبراهيم ربه في القرآن الكريم فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة. بينما يقول الله تعالى في موضع آخر في قرآنه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهو عز وجل يمتدح مقيمي الصلاة، وعندما أراد أن يعاتب أو يذم ذم الذين يصلون ويسهون عن صلاتهم. فما الفارق بين إقامة الصلاة وبين أداء الصلاة؟ ما الفارق بين إتقان العمل وأداء العمل؟ ما الفارق بين إحسان العمل وأداء العمل؟ جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا يصلي في مؤخرة المسجد. لما جاء الرجل ليجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهائه من الصلاة، قال له صلوات الله وسلامه عليه: قم فصلي فإنك لم تصلي. مع أن الرجل تحرك كل حركات الصلاة، عاد الرجل وصلى كما كان يصلي، ثم رجع إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلوات الله وسلامه عليه: قم فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل ثالثة ليصلي، وعاد إلى مكانه في المجلس فقال له: قم فصلي فإنك لم تصلي. الرجل تحرك حركات الصلاة. إذن هناك فرق بين إقامة الصلاة وبين أداء الصلاة. وهذا رجل آخر يصلي أمام سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فلا يقيم صلاته. يقول له حذيفة: منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال حذيفة: ما صليت، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف على المنبر يوما ليقول: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة واحدة. يشيب عارضاه. إذن فرق كبير بين إقامة الصلاة وبين الصلاة، بين إتقان الفرائض وبين فعل الفرائض. فما معنى إقامة الصلاة؟ قال القرطبي المفسر: إقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها. إقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها. مرة ثالثة: إقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها. هذه الإقامة تحصل للمرء إذا توافرت عنده ثلاثة أمور. لن يستطيع واحد منا أن يقيم الصلاة حتى تتوافر عنده ثلاثة أمور، وإلا فالطفل لا يولد وهو يحسن الصلاة، والكبير لا يصير محسنا لإقامة الصلاة إن لم تتوافر عنده ثلاثة أمور. الأمر الأول: التربية العلمية. إذا كنت إلى الآن لا تعرف أركان الصلاة فكيف ستقيم الصلاة؟ إذا كنت إلى الآن لم تتعلم ولا لمرة سنن الصلاة، إذا كنت حتى اليوم لم تسمع شيئا عن هيئات الصلاة، إذا كنت لم تضبط أوقات الصلاة فكيف ستقيم الصلاة؟ التربية العلمية. لذلك قال علماء الإسلام قاطبة، قالوا: أن يعرف الرجل المسلم فرائض الصلاة وسنن الصلاة وهيئات الصلاة ومبطلات الصلاة ومفسدات الصلاة وأوقات الصلاة، هذا فرض عين على كل مسلم. ليس الأمر كماليا ولا تزويقيا ولا اعتباطيا، إنه دين. أرأيتم محراب المسلمين كيف يكتبون عليه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ هل كتبوها اعتباطا؟ أجمع علماء المسلمين أيها الإخوة أن كل مسلم بلغ مبلغ الرجال يجب عليه أن يتعلم أركان الصلاة. هذه ليست مهمة شيخ المسجد ولا إمام المصلى، إنها مهمة كل مسلم، وإلا بالله عليك كيف ستقف بين يدي الله يوم القيامة ويقول لك يا عبدي يا عبدي أما تعلمت أركان صلاتي؟ حفظت ما حفظت من شؤون الدنيا؟ ألم تحفظ شيئا عن مبطلات الصلاة؟ كيف وقفت بين يدي إذن؟ لن تستطيع أيها الأخ الكريم أن تقيم الصلاة إذا لم تتعلم أركان الصلاة وسنن الصلاة وهيئات الصلاة. اذهب إلى شيخ قل له تعال أعطني دروسا خصوصية في إقامة الصلاة. أرأيت لو أنك لم تتقن اللغة الإنجليزية، لو أن ولدك لم يتقن العمل على الحاسب، لماذا نسارع جميعا في تعلم هذه الأمور ثم إذا أخطأ أحدنا في صلاته وقلت له يا أخي هذا يخالف مفسدات الصلاة يقول لك الدين يسر؟ لماذا لا تكون اللغة الإنجليزية يسر والكمبيوتر يسر ودورات المحاسبة يسر؟ لماذا فقط الدين يسر؟ نعم الدين يسر لكن وفق قواعد وفق ضوابط. أما أن نحول الدين إلى ميوعة ثم نقول الدين يسر فيذهب الدين من بين أيدينا ونحن لا ندري أن ديننا قد ذهب. إن أحدنا لن يستطيع أن يقيم الصلاة إلا إذا تحصل على ثلاثة أمور. الأمر الأول التربية العلمية، الأمر الثاني التربية الروحية، وهي تربية تزكي روح المسلم وتربط قلبه بالله عز وجل حتى يستحضر إذا وقف بين يدي الله في الصلاة بين يدي من يريد أن يقف، حتى يستحضر في صلاته معاني الصلاة الروحية. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بيده في وجهه كثيرا في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا هو صلى الله عليه وسلم عندما يعلم الرجل الذي صلى ثلاث مرات وقال له قم فصلي فإنك لم تصلي يقول له صلوات الله وسلامه عليه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني أحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وأرجو أن تلاحظوا كلمة تطمئن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل وتطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إن الإطمئنان السكينة الخشوع ترافق كل حركات الصلاة. وها أنا أنقل إليكم بعض صور الخاشعين في صلاتهم. كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له ما لك يا أمير المؤمنين؟ فيقول جاء وقت صلاة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. كان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر لونه فيقال له في ذلك ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ تروي السيدة عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. كان أحد الصالحين يقول ما دخلت في صلاة قط فأهمني فيها إلا ما أقول وما يقال لي، إلا ما أقول وما يقال لي. في الصلاة حديث أنت تحدث ربك وهو يحدثك، أسمعته في يوم من الأيام؟ أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام يا موسى إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي قم قيام العبد الذليل وناجني بقلب وجل ولسان صادق. لن يتحصل أحدنا على إتقان الفرائض حتى ينال ثلاثة أمور: الأمر الأول التربية العلمية، والأمر الثاني التربية الروحية، والأمر الثالث والأخير التربية العملية. فلا بد أن تثمر الصلاة آثارا عملية بعدها. أتذكرون أن امرأة مصلية دخلت النار في هرة حبستها؟ أتذكرون أن امرأة مصلية دخلت النار لأنها تؤذي جيرانها؟ ما فائدة الصلاة إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ما حاجة الله إلى صلاة صاحبها يؤذي الخلائق؟ كيف ترفع صلاة عبد إلى الله وصاحبها أفاك نمام مغتاب يوقع بين الناس العداوة؟ ما حاجة الله إلى صلاة أحدنا إذا كان يؤذي الناس في تجاراته؟ وكلنا يقرأ في القرآن الكريم: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال سيدنا داود في مناجاته: إلهي، من يسكن بيتك وممن تتقبل الصلاة؟ إلهي، من يسكن بيتك وممن تتقبل الصلاة؟ فأوحى الله إليه: يا داود، إنما يسكن بيتي وأتقبل الصلاة منه من تواضع لعظمتي وقطع نهاره بذكري وكف شهواته عن محارمي، يطعم الجائع ويؤوي الغريب ويرحم المصاب، فذلك الذي يضيء نوره في السماوات كالشمس، إن دعاني لبيته وإن سألني أعطيته، وإنما مثله في الناس كالفردوس في أعلى الجنان. أيها الإخوة الكرام، هذه هي إقامة الصلاة، أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها وخشوعها في أوقاتها مع تحصيل ثمراتها. بالله عليكم، أيولد أحدنا محسنا للصلاة هكذا؟ أليس المرء منا محتاجا إلى من يدربه ويعلمه ويعينه؟ أليس هو بحاجة إلى صحبة صالحين يرشدونه إلى الخير؟ أم أن خطبة الجمعة تكفي كل المسلمين وبساعة واحدة يحصل أحدنا كل أركان الدين؟ أظن أن الفارق بات الآن واضحا بين إقامة الصلاة وبين أداء الصلاة، بين إتقان الفرائض وبين أداء الفرائض. أختم الخطبة بقول لحاتم الأصم، وأرجو أن نراقب هذا القول حتى نصلي بعد قليل ركعتين كما كان حاتم الأصم يصلي ركعاته. يقول حاتم الأصم عندما سئل عن صلاته فقال، سألوه كيف تصلي؟ فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء، أحسنت الوضوء، وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه، فأقعد حتى تجتمع جوارحي، يعني يخرج من قلبه هم الدنيا، يجلس دقائق يفكر: هل يوجد شيء للدنيا أفكر فيه قبل أن أقيم الصلاة؟ هل يريد الشيطان أن يوسوس لي بشيء، يحدثني بشيء في أمر دنياي قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام؟ قال: أجلس دقائق حتى تجتمع جوارحي، يعني تجتمع على الله، ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي، يراقب كأنه أمام الكعبة، والصراط تحت قدمي. والصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، من زلت قدمه عليه زل إلى النار والعياذ بالله. قال: وأجعل الكعبة بين حاجبي، والصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت ورائي، أظنها آخر صلاة لي. ملك الموت ينتظر، عندما أسلم سيقبض روحي. إذن لا داعي أن تفكر كثيرا في تجارتك، ولا داعي أن تفكر كثيرا في الموعد الذي ضربته بعد صلاة الجمعة، ملك الموت وراء رأسك، عندما تنهي الصلاة سيأخذ الروح. أظنها آخر صلاة لي، ثم أقوم بين الرجاء والخوف، أكبر تكبيرا بتحقيق، عندما أقول الله أكبر أنا أحقق هذا المعنى، لا يوجد أكبر من الله، لا مالي ولا زوجتي ولا جاهي ولا جيراني ولا أصحابي، الله أكبر من الجميع. أكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ قراءة بترتيل يعني بهدوء، وأركع ركوعا بتواضع، أشعر بأنني أركع لله، وأسجد سجودا بتخشع، ثم أطلب من الله أن يتقبلها مني. أخاف أن لا يتقبل مني الله هذه الصلاة السيئة، هكذا يظن نفسه هذا الرجل الصالح. أيها الإخوة الكرام، إنك تصبح وليا بأمور ثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء النوافل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.